لهم يا عز بأسنا ذلهم كبر وقم عصفا لهم يا عز بأسنا ذلهم وعصف جبينك بالدماء واجعل حجارك دمدما واحرق بشربك ليلهم كالقمح المذهب قد ضعون ولكم دموع اليتم تسهر في الجفون
في الشمس كالقمح المذهب قد ضعون ولكم دموع اليتم تسهر في الجفون
طوفان روح أدفهم مجد العروبة ذلهم الآن يسقون رعبك كلهم الآن قد آن فيك زوالهم
في المستجدات عند الحافة الجنوبية أو في منطقة
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا له وأجوده وأروي منه الظمآن
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأردي له وأجوده وأروي منه الظمآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:44. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:31، أما معارج النور فتستمعون إليه عند 5:36. عند 5:47 نقدم إليكم دواوين الولاء، أما عند 6 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 6:12، وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار البصيرة. عند 6:36 تستمعون إلى منتدى الأمثال، أما عند 7 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أهلا ومرحبا بكم. هل لاحظتم عندما نلتقي مع بعضنا البعض ماذا نقول؟
أحسنتم يا أصدقاء، نقول السلام عليكم،
ونرد بماذا؟
عليكم السلام، أو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب أحبتي، هل تعرفون ما معنى السلام؟
نعم أعزائنا، السلام يعني الدعاء بالسلامة من كل آفة.
فإذا قلت لشخص ما السلام عليك، فهذا يعني أنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل آفة، يسلمه من المرض،
من الآفات،
من شر الناس،
وأيضا من المعاصي وأمراض القلوب،
ومن النار.
فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة.
هل عرفتم الآن يا أصدقاء عندما تسلمون على أبويكم فإنكم تدعون الله لهما بالسلامة؟
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا كما عرفتم قبل قليل هو في الحقيقة يعتبر موضوعا جميلا ومفيدا في نفس الوقت.
نعم يا أصدقاء، فكلنا يعرف أن أداء السلام والتحية شيء محبب، وهو من صفات المسلم المؤمن.
لذلك فسوف تكون قصتنا لهذا اليوم حول كيفية أداء التحية والسلام على الكبار.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم و
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. طيب أحبتي، سمعت الجدة ذات مرة حفيدها نافع وهو يفتح الباب لأحد الضيوف ويقول له:
ماذا تريد؟ ها؟
السلام عليكم، هل أبوك موجود يا بني؟
لا، ليس موجودا.
ثم أغلق نافع الباب بوجه الضيف، لذلك فقد نادت الجدة على نافع وأرادت أن تعلمه شيئا عن آداب إلقاء التحية على الآخرين، فقالت له:
نافع، نافع يا بني.
يا جدتي،
من كان على الباب يا نافع؟
أحد الضيوف كان يسأل عن أبي يا جدتي.
وماذا قال لك؟
قال لي: أين أبوك؟ فقلت له إنه غير موجود وأغلقت الباب.
وقبل ذلك ماذا قال لك يا بني؟
ماذا قال لي قبل؟ لا أتذكر يا جدتي.
قال لك: السلام عليكم.
نعم نعم نعم، صحيح.
حسنا، وأنت ماذا قلت له؟
قلت له: ماذا تريد؟
لا لا يا نافع، هذا غير صحيح. كان يجب أن ترد عليه أولا التحية والسلام وتقول له: وعليك السلام.
وماذا يعني ذلك يا جدتي؟
تعال تعال يا نافع واجلس لكي أشرح لك عن أداء التحية والسلام. يجب أن تتعلم شيئا عن ذلك. ونادي على فراس وبلقيس أيضا لكي يتعلم هذا الدرس.
نعم نعم يا جدتي، حاضر، أنا ذاهب لأنادي عليهما. حاضر.
فعلا يا أحباء الحلوين، نادى نافع على أخيه فراس وأخته بلقيس، ولما حضروا جميعا قالت لهم الجدة:
السلام عليكم.
أهلا أهلا يا جدتي.
يا أولادي، قلت لكم السلام عليكم، تقولون لي أهلا جدتي؟
وماذا نقول يا جدتي؟
نعم، ماذا نقول؟ ها؟
يا أولادي، لما أحد يقوم بأداء التحية ويسلم عليكم، في هذه الحالة يا أولادي عليكم بالرد وقولي: وعليكم السلام.
إذن في هذه الحالة سوف نقول لك: وعليك السلام يا جدتي.
وأنا أيضا أقول لك: وعليك السلام يا جدتي.
يا أولادي،
نعم يا جدتي، نعم.
يجب أن تتعلموا جيدا كيفية أداء التحية وأداء السلام.
وكيف يا جدتي؟
نعم، وكيف؟
مثلا قبل قليل جاء ضيف وطرق الباب وقال لنافع: السلام عليكم، بينما نافع لم يرد عليه، فقد قال: ماذا تريد؟
نعم هذا صحيح.
وهذا خطأ يا بني، كان من الواجب أن يرد نافع ويقول أولا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يسأل: ماذا تريد؟
نعم، حاضر حاضر يا جدتي، منذ الآن سوف لا أنسى هذا الأمر.
أحسنت يا نافع، أحسنت.
جدتي جدتي.
نعم يا بلقيس.
وهل هناك شروط أخرى لأداء التحية والسلام؟ ها يا جدتي.
نعم بالتأكيد، هناك حالات كثيرة يجب أن تتعلموها يا أولادي.
وما هي يا جدتي؟
نعم، ما هي يا جدتي؟
مثلا إذا كنت أنت مارا في الطريق وشاهدت صديقا لك واقفا،
في هذه الحالة من الذي يجب أن يؤدي السلام؟ ها؟
طبعا الواقف لا يبادر بالسلام يا فراس، بينما الذي يمشي هو الذي يسلم على الواقف.
مثل ما قبل قليل عندما جئنا ووجدناك واقفة.
هذا صحيح.
ونحن كنا نمشي. ها يا جدتي.
نعم هذا
يعني
صحيح.
لو كنت أنا جالسا في مكاني أو واقفة وأنت تمشين يا جدتي، فأنت التي تقومين بالسلام، صحيح؟
طبعا لا يا بني.
وكيف يا جدتي؟
لأن من الشروط الأخرى لأداء التحية والسلام أن يبادر الصغير بالسلام على الكبير، حتى لو كان الكبير واقفا أو ماشيا، جالسا أو غير جالس.
يعني يا جدتي أن الصغير دائما هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
نعم يا بلقيس، هذا صحيح.
ولو كنت أنا واقفا وأخي فراس مر بي يريد أن يذهب إلى الغرفة، فمن يقوم بأداء التحية يا جدتي؟
نعم يا جدة.
بكل تأكيد يا نافع، فراس هو الذي يجب أن يبادر بأداء التحية عليك.
ولو لم يكن نافع واقفا بل كان جالسا ومر به فراس، هيا جدتي ماذا؟
لا فرق بين الواقف والجالس يا ابنتي يا بلقيس، المهم أن الذي يكون ماشيا هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
فعلا لم أسمع بهذه الأشياء من قبل. أنا أشكرك جدا يا جدتي.
لا شكر على واجب يا بني، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا.
تفضلي يا جدتي تفضلي.
من يجب أن يبادر بالسلام أولا، مجموعة واقفة أم شخص واحد؟
بالتأكيد الواحد يسلم على المجموعة.
جدتي.
نعم يا فراس.
وما هي فوائد التحية؟ ها؟ يعني ماذا يحصل لو لم أقم بأداء التحية والسلام؟
اسمع يا بني يا فراس، لقد أوصانا الإسلام بأداء التحية.
نعم يا جدتي نعم.
ولما يوصينا الإسلام بشيء فبكل تأكيد هناك فوائد عديدة من ورائه.
نعم هذا صحيح.
نعم، إن أداء التحية يقرب بين الناس أكثر.
صحيح.
ويجعلهم يحبون بعضهم البعض ويتسامحون مع بعضهم البعض.
هذا صحيح يا جدتي.
التحية تقرب بين الآخرين.
صحيح.
وتجمع بين الأصدقاء وتفتح أبوابا من العلاقات بينكم وبين الناس.
وماذا يعني هذا يا جدتي؟
يعني يا بني فراس، من خلال أداء التحية والسلام فسوف تكون بينك وبين الآخرين علاقات قوية تنفعكم في يوم من الأيام.
حتى البنات. صحيح. يا جدتي، أم فقط هذا الكلام للأولاد يا جدتي؟
بكل تأكيد هذا الكلام موجه إلى الجميع، بنات وأولادا، لا فرق بين ذلك.
لقد تعلمت أشياء كثيرة منك يا جدتي لم أكن أعرفها من قبل.
هذا صحيح يا جدتي. أنا أيضا تعلمت أشياء لم أكن أعرفها.
أولادي يا أولادي. المهم أنكم تعلمتموها وسوف تطبقونها أيضا، أليس كذلك؟
بكل تأكيد يا جدتي.
نعم.
في المرة القادمة لو طرق ضيف باب البيت وقال السلام عليكم، سوف أرد عليه وأقول وعليكم السلام.
هذا جيد يا بني، هذا جيد.
وأنا أيضا تعلمت أشياء عن أداء التحية والسلام، سوف أقوم بها ولا أنساها يا جدتي.
أحسنتي يا بني.
شكرا لك يا جدتي.
إذن أحبائي الحلوين، تعلمنا اليوم كيف نؤدي التحية والسلام، وتعلمنا ما هي فائدة التحية وفوائد السلام. فلا تنسوا التحية والسلام أبدا. فتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب. سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
سلام جميل وأمن ضليل، يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
فأفشوا السلام على العالمين كما قال طه النبي الأمين.
أحبائنا، الآن نريد أن ننقل لكم حديثا عن الإمام الحسين عليه السلام حول السلام. يقول الإمام الحسين عليه السلام: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، وواحدة للراد.
أجل يا أصدقاء، أجل يا حلوين، فالمبتدئ هو الذي عندما يلتقي بالآخرين يبدأ بالسلام، وله كم من الحسنات.
أجل يا أصدقائنا، الإمام الحسين عليه السلام يقول له 99 حسنة.
نعم يا أصدقاء، كل هذا الثواب من أجل البدء بالسلام على الآخرين، والذي يسلم عليه يحصل على حسنة واحدة، ويجب عليه أن يرد السلام.
فإذا امتنع عن الجواب فهو ماذا؟
نعم يا حنان، إنه لا سمح الله. نعم. شخص آثم. بمعنى يحصل على إثم.
إذن كرروا معنا هذا الحديث لكي نحفظه جميعا،
ونسعى لأن نكون مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبق الآخرين حتى بالنسبة للصغار. فهو كان صلى الله عليه وآله وسلم يسبق بالسلام على الكبار والصغار.
وأما الحديث فيقول: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، وواحدة للراد.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن من واجبات المغفرة بدل السلام وحسن الكلام. يجب أن نسلم على كل شخص نراه، ونعلم أصدقائنا أن يسلم. يجب أن نبدأ بالسلام ولا ننتظر أن يسلموا علينا. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، وواحدة للراد. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام السلام قبل الكلام، ويجب علينا أن نرد السلام، لأنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام تطوع والرد فريضة، وعلينا أن نسلم عندما ندخل إلى بيته. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم بيته فليسلم، فإنه ينجي البركة وتؤنسه الملائكة. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة، وهو تحية المسلمين. إن الشخص الذي يسلم دليل أنا على أخلاقه ومحبته عند الناس.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، إن السلام على الآخرين له ثواب، فهو أمر مستحب،
ومن شأنه أن يعم الخير والصداقة فيما بين الناس والأصدقاء.
لكن يا أصدقاء، هل تعرفون أن هناك بعض الأشخاص عندما يلتقون بآخرين لا يسلمون، بل إنهم يتوقعون أن يسلم عليهم الآخرون؟
وهذا أمر سيء للغاية يا جنان.
نعم يا حنان، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول إن البخيل من بخل بالسلام.
أجل، البخيل من يترك السلام على الآخرين. فالإنسان الذي يترك السلام على الآخرين ويتوقع منهم أن يسلموا عليه إنسان متكبر، والتكبر صفة سيئة لدى البعض.
نعم يا أصدقائنا، إذا أردنا أن نكون محبوبين عند الله وعند الناس، فعلينا أن نبادر بالسلام والتحية على الآخرين،
وعلينا أن نقتدي بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: سأجعل الناس يبحثون عني. وقال الثاني: وكيف؟ فأجاب الأول: سأقوم بسرقة حقائبهم.
بعد نصف ساعة من المكالمة الهاتفية أغلقت الزوجة الهاتف، فسألها الزوج: عجيب، كيف أغلقت الهاتف بهذه السرعة؟ فأنت عادة ما تغلقين الهاتف بعد ساعتين. فأجابت الزوجة: نعم، فقد كانت المتصلة أخطأت بالرقم.
حسناً أحبتنا أصدقائنا، تحدثنا عن السلام وثوابه، وقلنا إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبق الآخرين بالسلام، فلا أحد كان يسبقه بالسلام، وهذا بحد ذاته يدعونا إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أصدقاء، لكن الآن نريد أن نخبركم بأن في بعض الأحيان يكره السلام على الآخرين.
هل تعجبتم؟
أكيد تعجبوا أصدقائنا. نعم
نعم يا جنان، في بعض الأحيان يكره أن نسلم. مثلا إذا دخلنا إلى البيت ووجدنا أبانا أو أمنا في حالة صلاة، ففي هذا الحين يكره أن نسلم عليهما.
نعم.
أو على كل من في حالة الصلاة، لماذا؟
لأنه يا حنان يتحدث مع الله تعالى وفكره في مناجات الله تعالى. لكن يا أصدقائنا انتبهوا، إذا كنتم في الصلاة وجاءكم أحد يسلم عليكم يجب أن تردوا السلام. مثلا إذا قال لكم السلام عليكم تردون عليه بالسلام عليكم.
إذن أحبتنا أصدقائنا لا تنسوا السلام على المصلي مكروه، ولكن الجواب يجب حتى إذا كنتم في حالة صلاة.
إذن يا حنان هذه للمرة الثانية نؤكد لأصدقائنا بأن الإجابة على السلام والرد على السلام هي حتى أهم من السلام، وفيها حسنات كثيرة أيضا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا؟ يستطيع الفيل شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الماء يكون حوالي 90% من وزن الجسم؟
هل تعلمون أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، في يوم من الأيام وفي صباح العيد اشترى كريم بالونا أحمر وطار إلى البيت فرحا مسرورا. سألته أخته سحر: ماذا اشتريت يا كريم؟ قال كريم: اشتريت بالونا أجمل من بالونك. وأخرج كريم البالون ووضع فوهته على فمه وبدأ ينفخ فيه.
أخذ البالون يكبر شيئا فشيئا وصار مثل بطيخة ملساء، وما زال كريم ينفخ وينفخ وينفخ. تألم البالون وقال: كفى نفخا يا كريم. فقال كريم: ولما؟ أجابه البالون: لأنك تؤلمني كثيرا. فقال كريم: سأجعلك أكبر من بالون سحر.
فقال البالون: لكنني يا كريم لم أعد أحتمل، يكاد جلدي يتمزق. فأجاب كريم: لا تخف يا صديقي إنه لين. فقال السحر: كريم سينفجر بالونك. فأجاب كريم: لماذا؟ فقال السحر: لأن الضغط الكثير يولد الانفجار.
فقال لها كريم: أنت زعلانة لأن بالوني أصبح كبيرا، أليس كذلك؟ فقالت له السحر: لست زعلانة لكني أردت أن أنصحك. فقال لها كريم: لن أسمع نصيحتك يا سحر. ونفخ كريم نفخة جديدة فدوى أمام وجهه انفجار شديد، ارتجف جسمه وانتابه الظهر.
لقد انفجر البالون يا أصدقاء. قعد كريم نادما حزينا يرنو بحسرة إلى بالون سحر. فقالت له سحر: أرأيت يا كريم، لم تصدق كلامي. قال كريم: الحق معك، لقد حملت البالون فوق طاقته ولم أستمع إلى نصيحتك، وكان هذا خطأ مني.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
فرحتان في محلة الحويش، تلك المحلة النجفية الممتدة في حدود الزمان المغيلة في عمق التاريخ، وفي بيت قديم عششت في شقوق حجارته العتيقة طيور اليمام البني، قائم وسط حديقة تناثرت في حوضها الأزاهير وانصهرت الروائح لتنتشر في كل ناحية. وهناك سور الحديقة ذو البوابة السوداء بقضبانها الدقيقة تآكل بصدأ الأيام وزخر بغبار السنين، فبدا وكأنه مثقل بهموم الدهر. أما غرفه فعديدة وعالية السقوف، وقد اتسعت فيها الشبابيك حيث تزورها أشعة الشمس منذ شروقها وحتى تغيب، وقد أضفى عليه الطابع المعماري العراقي ألوانا من التراث زادته رونقا وأغنت معالمه حسنا، إذ لم يخلو جدار فيه من صورة لمنظر طبيعي أو باقة زهور أو رمز يحبه أصحاب الدار. هناك في ذلك البيت الذي يزهو بالحياة الحلوة سكنت عائلة عبد الرزاق المتآلفة بالمحبة الزاخرة بالآمال. وكالكثير من الأسر الأصيلة المنتشرة هنالك، فإن سقف ذلك البيت قد ضم تحته ثلاثة أجيال معا، عبد الرزاق وزوجته حليمة أم عادل وأولادهما الخمسة وأحفادهما الثلاثة، إضافة إلى زوجتي ولديهما البكر. كان الصباح يشتتهم عن بعضهم كلا إلى ما يشغله، فلا يكتمل نصابهم إلا بعد غروب الشمس. لذلك كانت مائدة العشاء تشكل على الدوام موعدا لاجتماعهم اليومي، حيث يتفلتون من قيود نهارهم ويتفرغون لبعضهم بعضا، ويتجاورون عن كثب حول تلك الطاولة الخشبية العتيقة المستديرة المغطاة بشرشف أبيض طرزته أم عادل على ماكينتها الهرمة، وذلك منذ سنوات، ورصعته بالورود الزاهية الألوان، فتفرد أصناف شتى من الأكلات النجفية التي تقضي أم عادل نهارها في تحضيرها، فيأكلون بشهية بينما يتناولون من ألوان المرح. وتكون الفرصة سانحة بعدها ليقضوا ساعة أو ساعتين وهم يتسامرون ويتبادلون الحديث في المجالات المختلفة من شؤونهم الخاصة وقضايا المجتمع إلى العلم والثقافة والدين والسياسة وسوى ذلك. أكثر ما كان يثقل بالهم شأن الأوضاع السياسية في البلد، حيث كانت أصوات الجميع تنخفض أثناء الخوض فيها، وكثيرا ما كان أبو عادل يقطع عليهم المسار بقوله شش للحيطان آذان. وفي ليلة ربيعية هادئة تسللت خيوط قمرها الفضي من الشبابيك الشرقية وانسابت نسمات باردة تداعب الوجوه. كان أفراد الأسرة يحلقون كعادتهم حول عدة الشاي، حيث راح الإبريق يعلو ويهبط والأكواب توزع على الكبير والصغير، وصدى الملاعق يرن إذ كانت تذيب السكر. جلس أبو عادل باسم الثغر وراح يمعن فيهم النظر واحدا واحدا، وهو يجدد الشكر لله على ما أنعم به عليه. كان أستاذا في كلية الفقه، حيث درس مادة التاريخ 25 عاما، وأحيل إلى التقاعد منذ حوالي 10 سنين. يؤمن أبو عادل بحرية الرأي، ولكنه كان يعجز عن ترجمة إيمانه هذا غالبا. كان شرطه الوحيد حب الوطن والعمل على ازدهاره. كبر الأولاد وأراحوه من عناء العمل، فلازم البيت يطالع الصحف والمجلات والكتب، وأحيانا ينجز بعض الكتابات الثقافية التي لا تجد من ينشرها، لأن كل شيء هناك يحمل لونا واحدا، وهو يعشق تعدد الألوان، وهذا ما كان يشعره على الدوام بلحظات من القلق لا يعرف له تفسيرا. أكثر من كان يوقظه من تأملاته الأطفال، إذ تصرخ آمنة جدي جدي علي ضرب لعبتي فبكت، ويعترض علي لقد أكلت اللعبة يا جدي من علبة البسكويت وبعثرت الباقي، فيضحك أبو عادل من ملء قلبه ويملس على شعر اللعبة بيده مهدئا من روعها، ويقبل الطفلين ويصالحهما. كان أبو عادل في أواخر عقده السابع، وقد برز على ملامحه عناء السنين الذي حفر على وجهه الأسمر آثارا وأخاديد، وزاد في بياض شعره اشتعالا، ومن جسده المنهك نحولا. إلى جانبه جلست أم عادل، تلك المرأة البسيطة الحنون التي رافقته أكثر من 35 عاما وما زالت شريكته في معركة الحياة. وقد نام في حجرها الدافئ حفيدها هشام ذو 3 سنوات، وكان يغط في نوم عميق هانئ بعد يوم طويل من العبث واللعب. وإلى جانبها جلس ولدها عادل أبو هشام، وهو الابن الأكبر للأسرة، رجل 30 لا تفارقه الجدية، يعمل طبيبا في مستشفى حي السعد، وكانت تتخذ مكانا إلى جواره شيماء البنت الوحيدة للعائلة، وهي طالبة في 2 في كلية طب الكوفة، وقد قاربت عقدها 3 من العمر، كانت باسمة الثغر أبدا. إلى جانبها كانت تجلس زوجة عادل نور مع ابنتها البكر آمنة، وقد احتل الجانب الأيسر من المكان أحمد أبو علي الموظف في مديرية شرطة النجف، والذي يصغر عادل ببضع سنوات، وإلى جواره جلست زوجته ياسمين. وكان إلى جوارهما ياسر أصغر الأولاد سنا، يطالع دروسه غير عابئ بما يدور من حوله، هو طالب في المرحلة المتوسطة. أما صلاح الابن الثالث فكان يتنقل بين غرفته ومائدة الطعام، يأتي بكتب ومجلات ليطلع عليها شيماء التي تستعين به لكتابة بحث للجامعة. وصلاح تخرج تواً مهندساً كهربائياً، ويطمح أن يؤسس شركة في اختصاصه. وكان علي الابن الوحيد لأحمد يتنقل هنا وهناك كالفراشة، فيسرح ويمرح بين جده وجدته ووالديه وأعمامه وعمته، ولا يكف عن المزاح واللعب مع ابنة عمه آمنة. لم يكن عمره يتجاوز 5، كان جده يدعوه عفريت البيت، لأنه لا يكاد يمشي على الأرض، بل أكثر ما كان يتنقل فوق المقاعد فيقفز من واحد إلى آخر، وكثيرا ما يتعلق متأرجحا بمزكات الأبواب والشبابيك، ويحاول الأطفال الباقون تقليده، فلا يستقر جو البيت إلا إذا نام علي. أما جدته أم عادل فما كانت تسمح لأحد في البيت أن يرشق الأطفال ولو بوردة. وفيما كان الجميع منشغلين بالحديث، فجأة تذكرت ياسمين شيئا. فاتني أن أقول إن سعيدا ابن خالتي اتصل عصر اليوم تلفونيا، وقال إن أهله سيأتون لزيارتنا غدا مساء. سر الجميع بذلك، في حين تساءلت شيماء وهي توجه نظرها إلى شقيقها صلاح وكأنها تتحرش به، وهل ستأتي خالتي مع العائلة جميعها؟ أقصد ألم يقل لك؟ فقاطعها أحمد مازحا، تقصدين هل زهراء ستأتي معهم، أليس كذلك؟ قالت الأم وهي تحاول تخفيف وقع المزاح على صلاح الذي أطرق مبتسما بحياء. زهراء ستكون معهم بالتأكيد. فقاطعتها أم علي موضحة أنها سألت عامرا عن ذلك، فقال إن زهراء لا تستطيع المجيء. وهنا عاد أحمد للقول لا لا مع الأسف الشديد، ثم تنحنح ونظر إلى أخيه صلاح. بسيطة جدا، لا تهتم يا عزيزي صلاح، أيام ويلتئم الشمل، شمل الأحباب إلى الأبد. وانفجر الجميع بالضحك وهم يرددون إن شاء الله إن شاء الله. بعد برهة من الصمت المصحوب بالهمهمة والمزاح بين أحمد وصلاح، توجه أبو عادل إلى أم عادل بالقول أرى أن مجيء عائلة أختك غدا فرصة مناسبة لتحديد موعد عقد القران. رحب الجميع بالفكرة وخاصة أم عادل التي التفتت إلى ولدها صلاح لمعرفة رأيه، فأجاب صلاح بحياء والله يا أمي ليس هناك ما يمنع حاليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيس. الاحتلال يقر بمقتل وإصابة العديد من عسكريي إثر هجمات للمقاومة شمال القطاع. مجازر جديدة للاحتلال وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 46,500. والقوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية.